بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا بكم. قد تراه ذا لحية، قد تراه ذا جلباب، قد تراه لا يفارق المسجد، قد تراه لا يترك الاثنين والخميس، ولكن كيف تراه في بيته؟ كيف تراه مع أهله؟ كيف تراه مع أبنائه؟ قد تراه في الخارج على خير ما يكون، إلا أنه في البيت يختلف عن ذلك. التدين بين الحقيقة والصورة، هذا هو موضوع حلقة اليوم. ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، أستاذ السنة المشارك بجامعة القصيم بالسعودية، والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية، والذي من مؤلفاته طريقنا للقلوب، ومنها أيضا السحر الحلال، وهو جزءان: فن التعامل مع الزوج وفن التعامل مع الزوجة. ومن أبرز وآخر مؤلفاته الخارطة الذهنية للقرآن الكريم، وله أيضا نحو أسرة سعيدة. الأستاذ الدكتور إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياك الله.
الله يحييك.
منور مصر كلها ومنور قناة الناس.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
دكتور إبراهيم، عندما نتحدث عن التدين بين الحقيقة والصورة، وكيف أن الإنسان قد يظهر بصورة ما براقة ولامعة، إلا أنه في بيته مع جيرانه مع أبنائه لا يعبر عن نفس الصورة، كيف نرى هذه الازدواجية وهذا الانفصام؟ ولكن في البداية أريد أن أعرج على قضية مهمة أيضا، وهي ما حدث اليوم في غزة. وحتى لا ننفصل ويكون التدين صورة أيضا، فلا بد أن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما، فهو في محل المظلوم الآن. كيف ننصر أخانا في غزة مظلوما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين الكرام وأهل مصر وشعب مصر الحبيب، ويعذرون الإخوة ربما حلقتنا أصبحت منتصف الليل، يعني فأرجو أن نكون ضيوفا خفافا يعني عليهم في مثل هذا الوقت. جميل هو موضوع هذه الحلقة، يعني التدين بين الحقيقة والصورة. ما أحوجنا حقيقة في مثل هذه المتغيرات، في ما سميناه ما يسمى بالربيع العربي على مستوى العالم الإسلامي، في التغير الجاري في الواقع اليوم، يدعون لأن حقيقة نكون أكثر وعيا وأكثر يعني معرفة بواقعنا، حتى لا يظهر الإنسان بشخصيتين ربما تكون مزدوجتين، ربما يكون فجوة كبيرة بين حقيقة التدين الذي يدين الله تعالى به كمسلم. إحنا لا نتكلم عن جانب المتدينين فقط، نتكلم عن الجانب المسلمين عموما، كيف هم مع حقيقة الإسلام وصورة الإسلام. وكما ذكرت أنت الآن، يعني ربما كخير مثال هذه الأحداث التي تجري هنا وهناك، وأوضاع المسلمين في سوريا، أوضاع المسلمين اليوم في الحدث الساخن في غزة، حقيقة لا يجب أن ينفصل الإنسان المسلم عن مثل هذه الأحداث، لأنها هي جزء من دينه. من لم يهتم بأمن المسلمين ليس منهم، يعني وقوفنا مع إخواننا، نصرتنا لإخواننا ولو بالأنين والألم معهم لكفى. كيف ونحن نملك الحمد لله أمورا كثيرة نستطيع من خلالها أن نقف. الغدر اليهودي، الغدر الصهيوني ليس جديدا وليس يعني مستغربا على أخلاق التي ذكرها القرآن وأصلتها الأحاديث والآيات، ويتوقع منهم وممن مع الأسف يلاونهم ويشاركهم مثل هذا الغدر الذي نراه بين الفينة والفينة. إخواننا في غزة لا شك هم على الخط الساخن مع اليهود، يجب علينا حقيقة أن نكون قريبون منهم جدا بقلوبنا وبدعائنا وبدعمنا المادي والمعنوي والسياسي والاقتصادي وكل ما نملك حقيقة. يعني أكثر من 50 جريحا أظن العدد وصل حتى الآن، وأكثر من 8 من القتلى في مجرد غارات مع الأسف تشتهيها دولة يهود. وأعجبني كثير حقيقة موقف مصر ودولة مصر المباركة في استدعاء السفير اليهودي أو حتى سحب السفير المصري إن صحت بعض الأخبار، وهي طازجة وجديدة كما نقرأ ونسمع.
ولكن هل ترى دكتور إبراهيم هذه الخطوة كافية في مثل هذا
الأمر؟ لا ليست كافية لا شك، لكننا على الأقل أصبحنا مع الأسف نفرح بمجرد خيط العنكبوت في مثل هذه الأحداث. يعني مجرد أن نشعر تلك الدولة تحركت سياسيا تجاه اليهود هذا مكسب. نحن نعلم أن الشعب السوري كله الآن يقتل ويتخلى عنه وعن مناصرته من قبل الدول العربية والإسلامية ومن أقرب الدول المحايدة لها مع الأسف من أجل خاطر وسواد عيون دولة يهود. يعني فبيع الشعب ويباع الشعب الآن السوري، والشعب من قبله بيع الشعب الفلسطيني من أجل خاطر هذه يعني الدولة الصهيونية، وللأسف بمباركة مما نسمع من كثيرا من السياسات. فإذا عملت بعض السياسات ولو عملا يسيرا فأصبح حقيقة مع الأسف هو يعتبر نصرة، ونتمنى والله أن نتعدى هذا بكثير كما تحركت الشعوب، يعني أن تتحرك الحكومات وتواكب تحرك الشعوب لنصرة حقيقة، على الأقل أن نشعر أننا بشر نعيش على وجه الأرض، أن نشعر بإنسانيتنا كبشر لنا حقوقنا. أصبح اليوم جمعيات حقوق الإنسان وما تتكلم عنه الدول والمؤتمرات كأننا نشعر أن حقوق الإنسان أصبحت تخص العالم أو الإنسان الغربي والإنسان الأوروبي الإنسان الأمريكي، أما الإنسان العربي أصبح كأنه سقط متاع لا معنى له في الحياة، بل أصلا يسحق من الحياة حتى يعيش صاحب العيون الزرقاء. ومع الأسف أننا يعني أن نرى من أبناء جلدتنا من سياساتنا وغيرها ما تواكب مثل هذه النظرة وغيرها. إذا كنا نتكلم عن حقوق الإنسان، ضربات متتالية على شعب أعزل مسكين في غزة، ما الداعي؟ وماذا فعلنا وماذا سنفعل في ظل التحركات العربية الجديدة والعالم المتغير الجديد؟ إذا كنا نرى يعني الشعب السوري يسحق تماما، كل يوم يقتل ويموت، الأعداد المعلنة 300-400، ويتعامل مع هذا الشعب المسكين على أنه ليس من البشر، ولا أحد يتحرك ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول كلمة، حتى أصبحنا نقول حقيقة يعني لا نعلم هؤلاء الذين يجتمعون السياسيون يجتمعون في ظل المؤتمرات أو المؤامرات أو غيرها، هل الدم الذي يجري في عروقهم هو دم أم ماء بارد بمثل هذا التحرك؟ أمة تقتل ولا أحد يتحرك ولا أحد ينظر، لكن الشكوى إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
دكتور إبراهيم، هذا شكل بارز جدا من أشكال الانفصام الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وأن التدين يظهر وكأنه صورة فقط، بدليل أنه عند المحك لا نرى له تأثيرا، لا نرى له تأثيرا في نصرة إخواننا في سوريا، لا نرى له تأثيرا في نصرة إخواننا في غزة. أريد أن يعني أنتقل إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي يعني التدين قد ينعكس على الثقافة، قد ينعكس على العبادة، قد ينعكس على السلوك، وهو من أبرز وأهم الجوانب، ويمكن عايزين نركز عليه أكثر دلوقتي. بداية، لماذا حث الإسلام على حسن الخلق وعلى السلوكيات الجيدة الحسنة؟
أولا دعني أقول قبل أن ننتقل لهذه النقطة، يعني أرجو أن نفرق دائما بين يعني مواقف الشعوب ومواقف السياسات والحكام.
نعم،
يعني مواقف الشعوب تجاه بعضها ما نرى والله إلا حبا واحتراما وحرقة ونصرة بقدر المستطاع. ربما نتمنى الأكثر، نتمنى الأفضل، لكن على الأقل نرى خيرا. مواقف الحكام، مواقف السياسات مع الأسف أنا لا أظن أن السياسات يعني أصبحت اليوم بعمومها يعني تتحدث عن قانون الأخلاق أو عن مصطلح الأخلاق، فضلا عن التدين. التدين لا 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 مجال له في مصطلحات ومعاجم السياسة، وأظنه بالعكس يعني أي سياسة يكون من ضمن مصطلحاتها كلمة التدين فضلا عن حقيقة التدين، لا حوربت هذه السياسة من قبل كل السياسات.
قد يكون هذا قبل يعني ثورات الربيع العربي، يمكن بعد كده الأمر اختلف شوية.
نتمنى والله أن تتجه الشعوب العربية وأن الثورات العربية إلى حقيقة التدين لا إلى صورة التدين، هذه أمنية، وهذا ما نريد جميل أن نطرحه على الأقل، أو أن يكون يعني وعي الشارع العربي المسلم اليوم مع ظل المتغيرات على الأقل في ظل التدين والحكومات المتدينة على الأقل التي بدأت تقبل الآن علينا، هذا نتمناه والله، ونتمنى أن نرى حقيقة، لكن ما زلنا نحن نعيش في واقع ونرى متغيرات. هذه المتغيرات نعيش في الفأل في يعني نكون أكثر إيجابية، نتمنى حقيقة من الأمنيات، ولعل وعي الشارع وفقه الشارع ورجل الشارع الرجل المسلم يعين على مثل هذا التوجه الذي نتمنى أن يكون. التدين في بين الصورة والحقيقة من المواضيع حقيقة التي يجب أن يعني تزخر بها الفضائيات والإعلام العربي بكل وسائله، لأننا أصبحنا اليوم نعيش فجوة، نعيش صورة التدين عند الكثير حقيقة من الشعوب الإسلامية. يعني كلمة التدين بحد ذاتها هي كلمة رائعة وترتاح, وهي فطرة الإنسان, هي فطرة الإنسان عموما. الناس اليوم كلهم بغض النظر عن مسلمهم أو غير المسلم يتجهون إلى التدين. حتى الأرقام والإحصاءات والدراسات تؤكد الآن في العالم الغربي أن الشعوب الغربية تتجه للتدين بشكل كبير جدا, أيا كان هذا الدين. وهي فطرة الإنسان. الشعوب العربية والإسلامية تتجه لدينه بقوة, وربما ما نلحظ من, من, من حرص الشعوب على اختيار الحكومات الإسلامية ومن يرفع راية الإسلام, سواء في الجزائر, سواء في مصر هنا, سواء في 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 يعني في أي جهة من جهات البلاد الإسلامية العربية التي نراها, لا شك أن هذا دليل على أن الناس يرجعون إلى دينهم ويتمنون أن يحكمهم دين الإسلام, ويطالبون بأن يكون الدستور الحقيقي لواقعهم وحياتهم وسلوكهم وتصرفاتهم هو دين السماء وعقيدة السماء ودستور السماء, وليس دستور الأرض الذي يضعه الإنسان القاصر مهما بلغ من
الرؤى. وإذا وضعه الإنسان فليكن مرجعه هو دستور السماء وقرآن الله تبارك.
لا يحتاج إلى وضع إذا حكمنا دستور السماء, واضح بين أبدا, يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء, الله تعالى لم يفرط في القرآن من شيء, وأمره واضح تماما, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه المشتبهات قليلة جدا, هي تحتاج إلى أن يضع الإنسان فيها تصوراته,
وهو كتاب عربي مبين
بلسان عربي مبين واضح. فالمهم أن تتجه مشاعرنا وقلوبنا ومبادئنا وعقائدنا وأفكارنا وسلوكنا إلى أن نحكم شرع الله تعالى في واقعنا وفي أنفسنا, وهنا سنجد التوفيق والتيسير من رب العالمين.
وعندئذ سنجد التدين الحقيقي وليس الصورة. أعود إلى سؤالي مرة ثانية, ما أهمية ذلك؟ لماذا حث الإسلام عليه؟ إيه فايدة أن احنا نتخلق بالأخلاق الحسنة وأن يجي فيها كثير من الآيات والأحاديث؟
طبعا مع الأسف ربما لو جلست في أي مجلس في أي منتدى في أي مكان, لو قرأت ربما الكثير مما يدور الآن في المنتديات وفي الساحات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها, لوجدت الكثير يشير يعني لمثل هذا الموضوع, الانفصام بين حقيقة المسلم كمسلم وبين الصورة التي يجب أن يعيشها أو الصورة الواقعية الحالية التي يعيشها الناس في كثير من الجوانب, سواء في الجانب الفكري أو في الجانب الثقافي أو في الجانب المجتمعي أو في الجانب السلوكي أو في الجانب الأخلاقي, أمور كثيرة جدا حقيقة نحتاج إلى أننا نتأمل فيها. أصل هذا الدين, إنما جاء لمكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمقصد الأول العظيم هو قضية فعلا هذا الخلق. طبعا قد يقول قائل هو التوحيد, أقول نعم هو التوحيد حقيقة, التوحيد الذي لا كلمة التوحيد لا إله إلا الله, لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل يعني جوانب الأخلاق عن جانب العقيدة. جانب الأخلاق هو جزء لا يتجزأ من جانب العقيدة الحقيقية للمسلم, بمعنى أننا لا يمكن أن نقبل إنسان صاحب يقول أنه صاحب مبدأ وصاحب عقيدة وصاحب فكر وهو ربما يغش في في في, في يغش مجتمعه ويكذب ويتلون ويسرق ويخون وإلى آخره. أين تلك العقيدة وأين المبدأ الذي يعيش من أجله؟
لأن الإنسان كل لا يتجزأ, هذا الإنسان المؤمن بأنه لا إله إلا الله لابد أن يتبع دستور الله ومنهج الله الذي يحرم هذه الأشياء.
ولذلك نحن حقيقة نقول علينا أن نبث ونحفز به بشكل كبير أننا أن يعيش الإنسان المسلم حقيقة الدين لا صورة الدين. وحقيقة الإسلام هي بروعته لما نأخذه الآن. ما الذي يجعل بعض الناس يتعذر في أن, أن, أن يعني عندما يأتي أو يطالب البعض بأنه لما لا تطبق شرع الله فيك, لما تطبق حقيقة الإسلام فيك في سلوكك في تصرفاتك على الأقل في سلوكك مع الآخرين. يعني نجد الآن الكثير من الناس يصلي وربما في الصف الأول ويسجد ويركع وربما تسيل الدمعات على الخدين من أثر الآيات التي يسمعها من ذلك الإمام, وإذا نظرت إليه وهو في مصلاه تقول لا إله إلا الله, ما أحلاه ما أجمله ما أروعه. وإذا خرج من باب المسجد ونظرت إليه في وظيفته تعجب, هذا الإنسان الذي كان قبل قليل في الصف الأول, هذا الإنسان في وظيفته الذي أصبح يتأخر عن الوظيفة وربما يماطل في المراجع وربما يخون وربما يرتشي وربما
يعني سلوك هذا الرجل في وظيفته ومع أهله ومع جيرانه وكذا, سنتحدث عنها بشيء من التفصيل. ولكن في البداية لماذا هذا الانفصام؟ يعني يصلي ويحافظ على الصلاة, يذهب ويؤدي فريضة الحج, يصوم رمضان وقد يصوم الاثنين والخميس, هل فرضت هذه الفرائض وهذه الأركان إلا للأخلاق؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لماذا فرض الله علينا الفرائض إذا كنا نؤديها ثم نخرج فتسوء أخلاقنا؟
هي بالدرجة الأولى يعني قضية وعي لدى الناس، وللأسف الناس أخذوا الإسلام والتدين عادة ولم يأخذوا عقيدة ومبدأ، يعني لم يأخذوه حقيقة عن قناعة ورضا. ولدت من أبوين مسلمين وعشت في مجتمع مسلم فأخذت هذا الدين وراثة، هذا الحقيقة التي يعيشها الكثير من الناس. وبالتالي أمور كثيرة جدا نمارسها في الإسلام تحولت من العبادة إلى العادة، وأصبحنا لا نقيم لها وزنا وليس لها أثرا في سلوكنا. عندما نصلي الصلاة ليست مجرد حركات يقوم الإنسان ويؤديها، الصلاة هي صلة بين العبد وربه، الصلاة هي علاقة قلب برب، علاقة المخلوق الضعيف بالخالق القوي جل وعلا. الصلاة أن يتصل هذا الإنسان المخلوق الضعيف بالله العزيز القوي القادر، هذه حقيقة الصلاة. عندما يشعر الإنسان أنه عندما يصلي الإنسان بمعنى هذه الصلاة لا يمكن أن يفرط في صلاته، لأنه يعرف أنه يستمد هذه القوة هذه الطاقة من علاقته بالله جل وعلا وانتصاله بالله سبحانه وتعالى. من الذي سيفرط بمصدر قوته لو كان يعقل أن الصلاة لا مصدر قوة له؟ لكنه يصلي، الكثير من المسلمين يصلي لأنه وجد أبواه يصليان فصلى بصلاتهم، وجد الناس يصلون فصليت معهم، وجد الناس يدخلون المسجد فدخلت معهم. ربما يستشعر أحيانا شيء من الروحانية أو شيء من الخشوع، لكن حقيقة الصلاة كصلة بين العبد وربه ومصدر قوة للإنسان وطاقة تدفع هذا الإنسان ليكون فعلا قويا في حياته قويا في علاقته مع الله عز وجل، قليل من يعيش هذه المعاني، وبالتالي تحصل هذه الفجوة. وخذها في كثير من الجوانب الأخرى.
يعني حكي تقصد أن كون الإسلام جالنا بسهولة وولدنا مسلمين ولم يعني نحارب ولم نقاتل ولم نتعب كما تعب آباؤنا وكما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يوصل هذا الدين لنا، لأن المسألة كانت سهلة هكذا اتعودنا عليها، اتعودنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى كذا وما بقتش تأثر فينا. طب أنا عاوز يعني كيف نعود إلى هذا التأثير، كيف نصلي بهذا الخشوع، وكيف تكون العبادة لها هذا التأثير الرائع على النفوس فنخرج من الصلاة بهذه الأخلاق، وإذا سئل عنا أهلنا قيل إن خلقه القرآن.
بالفكر، أن يفكر الإنسان تفكير صحيح. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه أخذ عودا وخط خطا ثم مستقيما، خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقرأ قول الحق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الخطوط الجانبية، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه
عن سبيله
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لا تمشوا مع اليمين. اليوم الناس أخذوا السبل هذه ولم يأخذوا هذا الصراط المستقيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أكد المعنى ذلكم وصاكم به. وتأكيد هذه الوصية أن فرض الله علينا أن نردد سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، ونحن نقول ندعو الله، لو كنا ندعوه بقلوب صادقة واعية وفكر واعي لعرفنا الحقيقة، لكننا نصلي لأننا وجدنا من يصلي فصلينا. نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة لا ندري ما معانيها، ربما الإنسان لو سألته عن معاني عامة، لكن هل في معنى، هل ورد في خاطرك وأنت تقرأ القرآن أو الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة لماذا؟ أليس من المعاني العظيمة أنك تسأل الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم؟ لماذا؟ لأن هناك سبل كثيرة قد تحرفك يمنة أو يسرة عن هذا الصراط المستقيم. واليوم كثرة الأحزاب وكثرة الجماعات وكثرة الخلافات وكثرة النزاعات وكثرة الأقاويل وأمور كثيرة جدا جعلت الكثير من المسلمين ربما لا يدري أين يتجه في الطريق، لا يخاف أن يصبح مؤمنا فيمسي كافرا أو أن يمسي مؤمنا فيصبح كافرا، يخاف. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما في الحديث الذي في سنن الترمذي قال وصف الداء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا في
أصل الحديث الحديث الصحيح في سنن الترمذي. نعم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما العلاج يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رسم لنا الطريق عليه الصلاة والسلام ووصانا به وبينه لأصحابه، ورسمه رسما حسيا ومعنويا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا الواقع للناس اليوم،
وهو المعنى الموجود في اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
ماذا أيضا من أسرار تكرار سورة الفاتحة؟
أنت لا أرجو أن لا تجرني،
أنا لا أجر حضرتك، لكن هي نقطة نعتبرها بين قوسين جملة اعتراضية، ولكن أنا عايز أطلع منها بحاجة مهمة
جدا،
إن إحنا مهمة أوي إن إحنا نتفكر هذه المعاني ونحن نصلي حتى تؤثر الصلاة في سلوكنا وأخلاقنا.
ولكن أقول أن أرجو لا تجر الحديث عن سورة الفاتحة، لأن إذا سحبت سورة الفاتحة سنقفل الموضوع. أنا سورة الفاتحة لوحدها مليئة بالكنوز التي تجعل المسلم يعيش يعني بمعنى آخر تماما في حياته. نخسر كثيرا عندما نصلي ونقرأ الفاتحة دون أن نعي الأسرار والكنوز في هذه السورة. الله عز وجل وهو العليم بعباده الخبير بهم فرض عليهم فرضا قراءة هذه السورة بهذا العدد الفرض كل يوم، فقط 17 مرة في الفرائض، من أراد النوافل سيزيد. لماذا؟ ما أحد يسأل نفسه لماذا فرض الله عليه هذه السورة. أنا قلت من أعظم معانيها أن الله تعالى علم أنه سيأتي زمان تكثر فيه النزاعات والخلافات والجماعات والأحزاب والمذهبيات، وسيصبح الإنسان يعيش في حيرة أين يتجه. فلذلك الإنسان عندما يقرأ هذا ويقول اهدنا الصراط المستقيم، كأنه يقول يا ربي كثرت علي الطرق، كتشعبت علي السبل، لا أدري إلى أين يتجه، القنوات كثرت والمشايخ يخرجون وكل يخرج وكل يقول وكل يردد والجماعات والأحزاب، ولا أدري أين أتجه، يا رب يا رب نجني وأرني واهدني الصراط المستقيم حتى أسير على صراطك الذي تحب فألقاك يا الله. من الذي يردد هذا الفاتحة بهذا المعنى ليوفقه الله ويسلك الصراط المستقيم؟
وأظنه إذا يعني كررها بهذه الطريقة وبهذه الرغبة الشديدة في الهداية وكررها هذه المرات الكثيرة سوف يبرمج لغويا وعصبيا كما يقول لنا علماء النفس وعلماء التنمية البشرية.
أنا أقول لعلماء الطاقة وليتحدثون الآن عن البرمجيات والطاقة والعصبية، أقول والله العظيم سورة الفاتحة مليئة بالطاقة.
كيف؟
مليئة بالطاقة، مليئة بدليل أنها فرضت عليه أن قرأ 17 مرة. يا أخي أنا أعطيك يعني مجرد أن يقرأ الإنسان أن يطلب من الله الهداية للصراط المستقيم كل يوم 17 مرة سيجد الهداية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله تعالى قال في حديث القدسي الصحيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته
فاستهدوني
أهدكم.
اهدنا الصراط المستقيم.
أيوة.
استهدوني أي طلب الهداية،
اطلبوا مني الهداية. نعم. لا تقفوا مكتوف الأيدي. نعم. استهدوني، اطلبوا مني أن أعينكم.
يعني كل المطلوب مننا نحن نطلب الهداية من الله بإخلاص
بقلب صادق
سوف يهدي،
بمعنى
وهو الموجود في الفاتحة.
أنا أسألك من الذي يصلي من المسلمين، كم نسبة المسلمين الذين يصلون ويقرؤون الفاتحة بهذا المعنى، كم؟ حتى نعرف الفرق بين صورة التدين. نعم. وحقيقة التدين. نعم. كم عدد المسلمين، أعطني نسبة معينة من المسلمين يقرؤون سورة الفاتحة بهذا المعنى القوي، والله لو قرأوا
يعني لا أريد أن أقول نادرا لأن الندرة يعني كثير.
إذا لما تسألني لماذا، لعلي أقول لك فعلا أننا نعيش يعني صورة للإسلام ليس حقيقة الإسلام. نعم. الكثير منا حتى والله بعض المتدينين حتى بعض الناس المخلصين ربما لا يعون كثيرا مثل هذه المعاني. أنا أذكر أننا في بحث علمي قمنا مع مجموعة وبحثنا هذه المسألة، لماذا الله عز وجل فرض علينا أن نقرأ هذه الفاتحة سورة الفاتحة بهذا التكرار، فوجدنا أكثر من 91 حديث وأثر في السنة النبوية ومن أقوال الصحابة تؤكد قضية حول الفاتحة. فلما نظرنا فيها وتأملنا وجدنا 11 سرا من أسرار التكرار لهذه السورة. هذه الأسرار هي كنوز، 11 سرا، وسمينا البحث الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. 11 سرا، سأعطيك سر من الأسرار.
أنا كنت أحاول حق زدنا من الشعر بيتا ولن نزيد حتى نكمل موضوع.
إحنا ذكرنا سر الهداية وطلب الهداية وهي. نعم. أعظم مقصود للإنسان.
نعم.
أعظم كنز يجده الإنسان هو يا أخي أن يسلك الطريق المستقيم. الهداية ليست الهداية المشوبة بكثير من الأهواء والمصالح والمصائب، لا، الهداية النقية الصافية التي جاءت من السماء مباشرة لا شوبة فيها. هذا واحد. خذ سر من أسرار ثانيا يا أخي، اليوم الناس تصيبهم الأمراض المتنوعة الخطيرة والصغيرة والكبيرة ويبحثون عن علاجها في كل مكان. هل نسي الناس أن سورة الفاتحة شافية؟ هل نسي الناس المسلمون الذين يقرؤون الأحاديث والسنة والسنة والآثار أن سورة أنه جاء أحاديث كثيرة في سورة الفاتحة على أن سورة الفاتحة شافية؟ هل نسي الناس قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما ذهب ونزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فندق سيد القوم كما في صحيح البخاري، فذهبوا إليهم رجعوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد نعم، فقام فرق سيد القوم قال فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، ما به من قلبة، ما به مرض، نشط الرجل كان لدغته الحية، ومع ذلك مجرد أن يقرأ عليه الفاتحة يقوم. هذه بلغة الآن البعض من 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 الليبراليين أو من العلمانيين أو من من لا يؤمنون بالغيب في الإسلام أو من لا يؤمنون بمقدسات الإسلام يقول يا ناس هاي خرافات، ما هذا؟ أيعقل إنسان يقرأ عليه تمتمات أو شيء من الآيات وقد أصابه السم الحسي الذي سرى في جسده وفي عروقه فيقوم به من مرض؟ أما نحن فنقول آمنا بالله. فهذه أحاديث في الصحيحين. هذا الحديث لما رجع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتكم الصحابة إليه في الجوع الذي جعلوه وأكل وقال النبي نعم واضربوا لي منه بسهم، رجع إلى أبي سعيد وقال له ماذا قرأت يا أبا سعيد؟ قال قرأت الفاتحة يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا أبا سعيد أنها رقية؟ وما يدريك؟ هذه سنة تقريرية.
نعم.
أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد على أن الفاتحة شافية وأنها رقية. وما يدريك يا أبا سعيد؟
الفاتحة وحدها دكتور.
الفاتحة أنها رقية وما يدريك؟ قرأها 7 مرات على الرجل. نعم. فقام فنشط كأنما ما به من مرض. طيب من المسلمين اليوم يقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في الفرائض وهو قصد ونوى الاستشفاء بهذه السورة وبركة الشفاء بهذه السورة،
وبخاصة في عصر كثرت فيه الأمراض والأمراض الخبيثة القوية التي يعني نئن منها جميع.
ألم أقول لك أن الناس يخسرون كنوزا كثيرة؟ الناس يبذلون أموال، يذهبون يصرفون في المستشفيات وعند الرقاة وعند المشعوذين والسحرة يمنة ويسرى وشراء الدواء، ويصرفون الأموال الطائلة والأوقات الكثيرة من أجل أن يستشفوا من مرض، والله لو علموا وتنبهوا وأيقنوا وامتلأت قلوبهم إيمانا وصدقا وثقة ويقينا برب العالمين لقرأوا الفاتحة كما ينبغي بقلب صادق واثق بالشفاء ولوجد أثر الشفاء، وإن ابتلاه الله تعالى بأمر أو بمصاب أو كذا ليختبره، لكن في النهاية هي حقيقة يخسرها الكثير ويفقدها الكثير من المسلمين والناس.
إذا عاش المسلم بهذه الطريقة وتعبد الله بهذه الطريقة التي فيها من الخشوع والتدبر والتأمل وقرأ القرآن بهذه الطريقة سوف ينعكس هذا على سلوكه ويعيش إسلامه حياة صحيحة حقيقية وليس صورة. كيف يعيش الإنسان هذا التدين حقيقة وليس صورة؟ نبدأ نقسمها كده، يعني الإنسان إزاي يعيش بأخلاقه دي مع الناس، ولنبدأ بمن يعول، نبدأ بأقرب الناس إليه وهم الأهل، خير الناس أو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الإنسان مع أهله وأنت صاحب السحر الحلال وأنت صاحب فن التعامل مع الزوج وفن التعامل مع الزوجة؟ كيف يعيش الإنسان بأخلاقه مع زوجته؟
البعض من المسلمين يظن أن الدين وأن العبادة وأن القربة وأن الأجر في صلاة في المسجد أو في صلاة أو في ركعتين يركعهما أو حتى في صدقة أو حتى في قراءة قرآن أو في أي أمر من أمور العبادة الظاهرة، ونحن نغفل أن العبادة لها معنى عظيم وشامل وأوسع بشيء بشكل أكثر مما يظنه البعض من الناس. وأنا أعجب حقيقة ممن يحصرون الدين بمجرد العبادات الكبيرة، ربما الحج والصيام والصلاة وغيرها، ويغفل عن معاني عظيمة جدا جاء بها الدين. يا أخي لو رجعنا لتعريف العبادة الذي نحن من أجلها خلقنا التي نؤجر عليها من الله جل وعلا، ما هو تعريف العبادة؟ قال العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب. ولذلك قسم العلماء العبادة 3 أنواع، قالوا عبادات قولية باللسان، وعبادات فعلية وعملية بالجوارح، وعبادات قلبية بالقلب. الناس اليوم ربما يحرصون على العبادة القولية والعملية والفعلية بالجوارح، لكنهم يغفلون كثيرا عن عبادات القلب كاليقين والإخلاص والخشوع والخوف من الله عز وغيرها من الأمور الكثيرة هي أثر حياة الإنسان. أرجع لقضية هؤلاء الذين يعاملون أهلهم أو يعاملون حتى الناس بسوء خلق أو بصخب أو بغش أو بكذب أو بتلون أو غيرها، غافل أن 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 من 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 روعة أن من العبادة ومن أعظم العبادات الخلق الجميل مع أقرب الناس إليك ومع المسلمين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لم يبلغ الصائم الليل النهار القائم الليل كما في سنة أبي داود بإسناد صحيح. إذن ما معنى هذا الحديث؟ هل غفل هؤلاء عن هذا الحديث؟ إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
هذا مع الناس، فما بالنا مع أقرب الناس إليه كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنا خيركم معه.
صحيح. أيضا ألم تقل عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله، يعني لاحظ هنا العلاقة المعاملة تنقسم إلى قسمين مع الخالق والمخلوق.
نعم. هذا الكلام رائع وجميل جدا، أهمية وحث الإسلام على حسن الخلق. ولكن أنا سؤالي من خلال شغل حضرتك ومراجع وكتب حضرتك، أنا عاوز أتكلم بشكل عملي ولن أفرط في، يعني إن حضرتك وإنت معايا في برنامج أن نتحدث عن هذا الباب، وهو الأمور العملية وبشكل مختصر ونقاط سريعة جدا يعلمها الأزواج، كيف يتخلقون بالأخلاق الحسنة مع الزوجات، كيف يتقنون هذا الفن، حضرتك سميته فن، وكيف تتقن الزوجة هذا الفن، لأن التفريط في هذا الأمر سبب مشاكل كتير جدا في بيوتنا. استأذنك ناخد الكلام ده بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم ومع الدكتور إبراهيم نتحدث عن التدين بين الحقيقة والصورة، وانتقلنا إلى الحديث عن السلوك والأخلاق، وبدأنا بنقطة مهمة قوي وهي علاقة الزوج بزوجته. عايزين نستفيد من وجود حضرتك معنا دكتور إبراهيم، وأنت لك المراجع والكتب والأشرطة في هذا المجال، كيف يحافظ الزوج على هذه العلاقة بما فيها من ود وحب وحرارة مدة أطول؟
طبعا كيف يحافظ الزوجان وليس الزوج لوحده؟
نعم، لا أنا بس الزوج كسؤال وبعدين الزوجة.
طيب، لأن دائما نحن نقول العلاقة الحياة الأسرية هي شراكة بين قلبين غريبين جمع الله تعالى بينهما وأوجد بينهما مودة ومحبة ليس لها نظير. وهذه ولذلك جاءت في نهاية الآية أفلا يعقلون لما قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. في آخر الآية قال أفلا يعقلون، يعني أفلا ينظرون للوضع، كيف يعني الناس يتدبر كيف جمع الله تعالى بين هذا القلبين. أنا دائما أقول رسالة للزوجين، يعني كل منكم كان يحلم بالآخر، وكل منكم كان يفكر بالآخر، وكل منكم بذل جهدا كثيرا ليبحث عن هذا الآخر حتى وجده، ثم بذل كثيرا من المال والجهد والوقت حتى التحم بهذا الآخر. فلما حصل الالتحام وإذا فجأة يبدأ الانفصال وتبدأ المشاكل وتبدأ غيره،
هو مش على طول، يعني هم قعدوا برضو كم شهر كم سنة للمسائل.
جميل إذا كانت كم سنة، أنا أخشى بعض الأحيان ما يكمل سنة. وربما أذكر دائما موقف يحصل، ربما ذكرته كثيرا، يعني أحد الأخوات تقول أنها تزوجت ذهبت مع زوجها بما يسمى شهر العسل.
نعم.
وجلست ودخلوا الغرفة في الفندق أو في الأوتيل، وقالت بينما هو جالس على كرسيه وأنا قائمة يعني أرتب بعض الشنط تعثرت فوقعت، فقام فهب فزعا خائفا علي وقال بسم الله عليك الرحمن الرحيم، فأخذ بيدي ونهض بي. تقول شعرت أن الدنيا ملكي وبين يدي من حب زوجي لي وخوفي علي. تقول بعد سنة واحدة تماما أو ما أكملنا سنة رجعنا وبنفس الأوتيل، فتعثرت ووقعت وكان جالس على الكرسي، فنظرت إليه فإذا به يقول لي الله يعطيك العمى ما تشوفين. ففرق مرت سنة واحدة، فليس السنوات تتمنى
أن تكون بعد خمس سنين حاول لها
إيه؟ يعني ولذلك أنا أقول إنه يعني العلاقة الزوجية إذا أردنا حقيقة ننظر لها من الجانب التدين العبادة، يعني الإنسان يتقرب إلى الله تعالى يا أخي بحسن المعاملة مع أهله، هي القضية كما قال عليه الصلاة والسلام.
يعني مش عيب يا دكتور إبراهيم؟
يعني أنا
البعض يستحي أن يقول لزوجه أنه يحبه، البعض يستحي أن يرى مع زوجه إن هما ماشيين مع بعض في الشارع مثلا، البعض يستحي أن يقول أنه اشترى كذا لزوجته، البعض يستحي أن يتحدث عن زوجته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لو ألقينا فتحنا نافذة على بيت النبوة والتعامل الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لوجدنا عجبا. يعني كان صلى الله عليه وسلم، ولاحظ الأحاديث كيف تأتي وتحفز، كان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يقبلني وهو صائم. ما معنى يقبل؟ كانت تقول كان يباشرني وأنا حائض، كانت تقول يضع حجره رأسه في حجري وأرجل شعره، ومواقف عجيبة يعني بين كان يغتسلني من إناء واحد. مواقف عجيبة في الأحاديث في الصحيح، الأحاديث الصحيحة. يعني أنا أقول
طبعا حتى لا يحدث لبس يعني في فكرة التقبيل في الصيام، هذه يعني تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، تخص الرجل الكبير، تخص
لا 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 لا
كل لها شكل معين يعني
أبدا. لا هي لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم، تخص كل أحد من استطاع أن يمسك إربه.
ما بقول حكي يعني الرجل الكبير أو كذا أو شكل معين
أو حتى شاب يستطيع. يلاحظ لما تقول عائشة كان يقبلني وهو صائم، يعني ليست العلاقة علاقة جنسية هنا، وليس القضية علاقة شهوة، القضية قضية مودة واحترام بين قلبين. يعني يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لا يفكر بالفراش ولا يفكر بالشهوة ولا يفكر بالجماع، هنا قضية يفكر باحترام هذا الإنسان التي بين التي معه، بالعلاقة والمحبة التي بين هذين القلبين، هذه العلاقة يعني الجميلة التي تكون بين الزوجين. فلذلك حين لما ننظر للتقبيل هنا نظن أنه باب من أبواب الشهوة ونافذة من نوافذ الشهوة. النبي لما قبل وهو صائم المعنى آخر تماما
إن شاء الله.
ومن هنا يجب
هذه زاوية رائعة دكتور إبراهيم لفكرة القبلة في الصيام وفكرة المباشرة في الحيض، فكرة أن المرأة لها قيمة كبرى عندي كزوج.
أحسن.
وليست لا أنظر إليها كأنها فقط يعني للإرواء الجنسي.
وهذا الجانب الذي يجب أن أؤكده، أن من اتقى الله تعالى في دينه وراقب الله تعالى في خلقه وتصرفاته سيتقي الله في أقرب الناس إليه، الزوجة، الولد، الأبناء، البيت، هؤلاء أمانة في عنقك، يوصيكم الله في أولادكم، فهم وصية الله تعالى لنا. فإذا علينا أن نتقرب إلى الله تعالى من خير. يا أخي من أعظم الصدقات اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته. ما معنى يعني لماذا الحديث عبر عن هذه الصورة الجميلة الرائعة بين الزوجين؟
طبعا مش المقصود أنها جعانة ومستنية اللقمة دي يعني.
أبدا، هي أن مجرد الحركة كم فيها من الخير، مجرد السعي للأولاد كم فيه من الخير. فهذه معاني جميلة ورائعة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عجيبة في قضية حقيقة التعبد وحقيقة التدين وإتقان التدين وليس مجرد الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولاحظ هذه القاعدة، هذه قاعدة أصولية فقهية شرعية.
نعم.
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولك أن تطلق كل شيء.
نعم.
ما المقصود بالإحسان هنا؟ ليس المقصود الإحسان البذل والعطاء، المقصود بالإحسان هو الإتقان.
الإتقان والإجادة.
الإتقان والإجادة. ما الدليل على ذلك؟ أكمل الحديث.
فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فقال العلماء أن المقصود بالإحسان هو الإتقان. ولاحظوا القاعدة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا أخي أين الإتقان في وظائفنا؟ أين الإتقان في بيوتنا؟ أين الإتقان في الأمانات التي نستأمنها؟ أين الإتقان في يعني
اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالإتقان في الذبح، أي في التعامل مع الحيوان وفي حالة ذبحه مش في حالة رعايته، فكيف يكون الإتقان مع الزوجة وفي حالة التعامل معها والعشرة
والإتقان
معها.
مع الولد والإتقان. نعم. مع المسلمين والأمانة. نعم. يعني أمور الإتقان في الوظيفة، أمور كثيرة جدا. يؤسفنا والله أخي الكريم يعني أن, 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 أن من يأخذ بظاهر الإسلام وظاهره مطلوب من إطلاق لحية أو تقصير ثوب أو التمسك بالسنة، هذا كلها أمور مطلوبة ويؤجر الإنسان عليها، لكن الأروع والأجمل أن تأتي بمعاني وروعة وجمال الإسلام في السلوك والتصرفات والأخلاق والأمانة والانضباط. سأعطيك مثال واحد بسيط جدا، هو أدنى شعب الإيمان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لمثل أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنا أقول عشان نعرف الصورة بين الحقيقة والواقع أو بين الحقيقة والصورة، والله العظيم لو أن المسلمين أخذوا بأدنى شعب الإيمان، بأدنى شعب وهو إماطة الأذى عن الطريق، يعني أن لا يرمي. إذا كان الإسلام يعلمنا أن نشيل الأذى عن الطريق وأن نحمل الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي الناس، سنتربى على عدم رمي الأذى في الطريق، أليس كذلك؟
نعم.
وهو من باب أولى.
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يربأ بنا فيقول إماطة الأذى عن الطريق، يعني أنتم، أنا لا أظن فيكم أبدا أنكم هتلقوا بالأذى في الطريق، ولكن ده أنا بقول أن أقل حاجة أنك تشيل الأذى من الطريق. وما اللي برمي بقى؟
يعني من تربى على شيل الأذى من الطريق سيتربى على أن لا يرمي الأذى في الطريق.
طبعا.
تعال انظر لطرق المسلمين في بلاد المسلمين، انظر لها. أنا أقول ليست القضية مجرد، والله بعض الناس يقول يا أخي هذه قمامة، هذه زبالة، يعني في عمال نظافة، في بلدية، في ناس يشيرون العمال. أنا أقول القضية أكبر من هذا بكثير. تعال لو أن المسلمين اهتموا بهذا الجانب فقط، ما الذي سيحصل؟ خلونا يعني ناخذ ياخذنا الخيال شوي بعيد. لو ان كل مسلم وجد اذى في الطريق منديلا قطعه قماش علبه بيبسي مرميه كولا كذا واخذها وحملها ووضعها في صندوق القمامه, ما الذي سيحصل هنا؟ غير الشوارع النظيفه لن نحتاج لعمال البلديه, ولن نحتاج لميزانيه البلديات عموما, ولن تكون الفيروسات
وكيف والأمراض. نقلل من الأمراض نعم,
ولن نحتاج للفيروسات والأمراض التي تنتشر بسبب هذه القمامات والزبدة المرمية في كل مكان, ولن نحتاج لكثير المستشفيات, ولن نحتاج لكثير من الأطباء والدكاترة, ولن نحتاج لكثير من مصانع الأدوية والعلاج. وخذ عدد معي إلى الصباح في أمور كثيرة
جدا. يعني كيف تعلل أننا إذا ذهبنا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أماكن يعني ليست بإسلامية وجدنا الشوارع نظيفة والعمارات بتلمع واللافتات رائعة وكل شيء فيها يبرق ويلمع ويقول يعني يعبر عن نظافته, فوجدنا سلوك الإسلام في بلادهم, ثم إننا إذا ما رجعنا إلى بلادنا لم نجد هذا, يعني كيف تعلل؟
أمراني اثنان, قوة نظام قانون ووعي وإرشاد. أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
وإذا كانت الأنظمة قوية والأنظمة تخدم ووزعت يعني وضعت نظام يعني أنت ربما سكنت في أوروبا, أنا مرة جلست وجدت عند باب العمارة التي أسكن فيها أربعة ألوان من البراميل للقمامة, الأخضر والأسود والأزرق والأحمر, وكل واحد متخصص في نوع من القمامة. ولو أنت كساكن جعلت نوع في مكان نوع آخر, البلدية لا تحمل هذا النوع, لا يتركونه عندك وتتورط أنت فيه بجوار بيتك. وبالتالي هناك نظام بلدية, هناك قانون ماضي, وهناك توفير للناس ومساعدة للناس في إيجاد النظافة. لما نضع براميل القمامة ونضعها في كل مكان ونضع يعني, ثم نأتي للوعي والإرشاد عبر الفضائيات عبر القنوات عبر الإعلام عبر أمور كثيرة هنا, والناس يبدأون يعون مثل هذا الأمر. إذن هي وعي حكومات وقوانين وأنظمة ووعي أفراد وشعوب,
والأفراد مهمين جدا دكتور إبراهيم, لأن يعني مثلا عندنا في مصر النظافة وموضوع القمامة كان من أهم مشاريع الدكتور محمد مرسي, وكان الإعلام يحث على هذه النقطة كثيرا, وفي أيام خصصت للنظافة. لكن معلش يعني إذا كنت الواحد فينا بياخد بقى شنطة الزبالة هو نازل الصبح وحطها جنب البيت, طب يعني 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 كيف يأتي
الحل؟ والله لا أخفيك يعني مع احترامي وحبي لشعب مصر ويعني هم أهلي وأحبائي والله, وأنا أمشي بعض الطرق
ونحن نحبكم
والله يعني يعلم الله محبة هذا الشعب الحبيب لأن إخوتنا وأحبابنا وما شاء الله علاقاتنا معهم. أنا وأنا أمشي في بعض شوارع القاهرة كمثال أجد يعني أكوام كبيرة من 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 القمامة والزبالة, لما مع أنني أرى بعيني والله كثيرا ما راه سابقا كثير من السيارات تحمل والعمال يشيلون ويحملون. أنا أتصور
ده الخير كثير بيجي
لها لن تنج... أنا يقولون بعض, وقفت عند بعضهم وسألتهم قلت ما شاء الله, قالوا بس يا دكتور ستجد الليلة الساعة تعال الساعة العاشرة والحادية عشرة وستجد أضعاف أضعافها. إذا لم يتعاون المسلم كفرد, إذا لم يتعاون الشعب مع هؤلاء العمال الذين يحملون الليل والنهار.
نعم.
يا أخي ممكن تستغني أنت عن رئيس الدولة, لكن ما يمكن تستغني عن عامل الزبالة وعامل القمامة. لا نسمي عامل القمامة, القمامة منا نحن, هو عامل النظافة.
نعم.
هو عامل النظافة, هو الذي ينظف,
نحن الذين نتسبب في القمامة وهو يتسبب في النظافة.
نعم. وبالتالي لو تعاوننا مع عامل النظافة وجعلناه فعلا يعني كنا عونا له, رتبنا طريقة زبالتنا وضعناها في طريقة مناسبة, وضعناها فعلا في الصناديق, خففنا منها بقدر المستطاع,
عملنا موضوع التقسيم ده حتى يعني يسهل استغلالها.
إذا هذا التدين, الناس لا يرون أن هذا من التدين, مع أنه من أدنى شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنا أتصور
والحث عن النظافة ومن سنن الفطرة وقص الأظافر ونتف الإبط وكذا,
أن رسالتي عبر هذا البرنامج المبارك لشعب مصر مبارك أن نرفع شعار إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الشعب المصري شعب متدين, شعب فطرة فيه 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 الحب والإيمان فطري.
نعم.
أنا أتصور والله لو رفع هذا الشعار يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة يؤجر عليه الإنسان, كلهم سيبحثون عن الأجر, وسننشر ثقافة أن نحمل ونرفع الأذى عن الطريق لا أن نرميه. والله لو رفع هذا الشعار وأخذته مجموعات وجمعيات وفضائيات وبدأت تنادي به لرأينا مصر خلال أشهر قليلة بلد رائع جميل في النظافة ولن ترى كثير مما يقع ويحصل الآن. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة لكل مسلم ولكل شعب مصر الحبيب من خلال أن ننهض فعلا خاصة بمثل هذا بأدنى شعب الإيمان. يعني نحن الآن نضرب صورة على أو مثال على التدين بين الحقيقة والصورة فقط في قضية النظافة، في قضية أدنى شعب الإيمان. لو أننا أخذنا بها، لو أننا بدنا نتنادى بها لرأينا كيف سيكون بلدنا، دولتنا، شوارعنا، طرقنا، بل صحتنا، بل توفير كثير من ميزانياتنا.
وقبل كل هذا في البيت بقى يبقى في نظافة شخصية في الملبس في كذا، نظافة في البيت في الشقة في كذا، وبعد كده نخرج بقى للشارع. يعني
وهذه صور من معاني الدين. يعني لو أننا أخذناها تدينا نبحث عن الأجر فيها لله عز وجل، صحيح. والله لا شعر الناس كيف كمن يذهب يا أخي، الناس يدفعون أموال من أجل ينال الأجر. طيب أنت ترفع القمامة تنال الأجر، أنت تبتسم للناس تقابلهم تكسب الأجر، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه كل معاني في الدين، لماذا غابت هذه المعاني ولم يبقى لنا من التدين إلا الشكل والمظهر واللباس وربما الصلاة الظاهرة، الحركات التي تؤديها دون معاني، وربما الحج الذي نذهب لنحج ونجد كيف نتعامل مع بعضنا في الحج وكيف نرجع بعد الحج، وأمور كثيرة جدا.
جميل دكتور إبراهيم، استأذنك نسقط هذا الأمر على قضية أخرى كيف نعيش فيها التدين حقيقة لا صورة، مسألة الوظيفة. نجد الموظف الملتزم بيقعد أو كل يعني معظم الموظفين، يعني لا أقصد الملتزم فقط، كثير من الموظفين نلاقيه الصبح يروح متأخر على شغله، نلاقي أهم حاجة أنه هو يفطر الصبح ويشرب الشاي، يعني فكرة أنه يخلص الناس وينجز مشاكلهم وطلباتهم دي ممكن تيجي بعدين، ممكن وقت الصلاة عندما يؤذن للظهر قبلها بنص ساعة وبعدها بنص ساعة بيتوضى بيصلي جماعة منتظرين بقى ما يصلي السنة، فالمسألة دي تاخد ساعة. كيف يعيش المسلم في وظيفته تدينا حقيقيا؟
ولذلك أنا قلت لك أن الموضوع جميل ورائع، لأننا حقيقة نفتقد هذا الموضوع في 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 سلوكيات حياتنا كلها، في الوظيفة، في الشارع، في المدرسة، في حياتنا، في أمور كثيرة جدا. يعني أنا قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معنى الإتقان. لو أن المسلم الموظف، لو أن الموظف المسلم أتقن وظيفته وأتقن عمله، لو أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خير الناس أنفعهم للناس، أي هل يمكن أن يتوانى أو أن يضر أحدا في عمله؟ هذه عبادة، أن جالس على مكتبك
إذا عاشها دينا بهذا المنطلق لن يقصر،
هذا اللي طالب
الناس. ولكن للأسف إحنا فعلا زي ما حضرتك قلت من شوية إحنا بنعملها روتين وتعود، مش دين وثواب وأجر.
وهذا الوعي الذي أنا قلته في البداية، لو أننا أخذنا التدين وعيا وفكرا لارتقينا بأنفسنا وببلادنا وبوظائفنا وأعمالنا. يا أخي الإنسان الذي يهمل وظيفته ويعطل الناس ويكوم المعاملات أمامه ويغفل ويذهب يبحث عن أعمال خاصة أو يقلب في تويتر في وظيفته أو يقلب في الأيباد أو غيره وينسى العمل والوظيفة، الله سيسأله عن هذا الوقت وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن العمر الذي قضاه. هذا يا أخي أمانة يجب أن يتقي الإنسان فيها، فإذا ضيع الإنسان الأمانة ضيع عمله ووظيفته. هذا التدين، هذا حقيقة التدين، ليس تدين في شكل فقط، ليس تدين في مظهر فقط، ليس تدين في أنك والله صدقة حتى تعطيها عن فقير، وهذه معاني جميلة، لكن من جمال وروعة التدين أن تتقن وظيفتك وأن تكون مخلصا فيها وأن تتقي الله وتراقب الله تعالى فيها منذ أن تدخل إلى أن تخرج،
وأن تنتظم وتروح في معادك
وأن تعين الناس.
أنا
أعجب من بعض الناس لما أدخل على بعض الموظفين أجد أنه أين تأخر على الناس، أين هو ذهب يصلي ركعتي الضحى، أي فقه هذا فقه إبليس يفتح به على المفاليس، تترك عملك الرسمي الذي أنت تأكل فيه والذي سيسألك الله عنه وتذهب لتؤدي ركعتين الضحى سنة وتترك عمل فرض وواجب عليك، عجبا والله. أو أجده أنه يقرأ القرآن وفي وقت ساعة وظيفته،
ننسى فكرة عبادة الوقت، كل وقت له عبادة وله شيء أتقنه فيه.
العمل عبادة، نعم. الوظيفة عبادة،
بس ده وقته،
خدمة الناس
ينفعش بعد شوية،
وهذا وقته، هذا عمله، هذا نعم. مسؤول عنه أمام الله تعالى. إن وجدت فسحة ولا قمت بواجبك وانتهيت وخدمت الناس ولم يبقى عندك أحد المراجعين بدل صحيح، لكن لا تجلس تنظر لنفسك، لا بأس، وإن أردت أن تقرأ فقرأ من القرآن ما شئت، لكن أن تذهب لتقرأ القرآن وتترك عملك وتترك وظيفتك وتترك الناس ينتظرون وتترك المعاملات التي أنت الواجب عليك لتقرأ شيء من القرآن أو لأنك صائم اليوم أو لأنك تريد أن تصلي ركعتي الضحى أو غيرها، أنا أعتبر هذا حقيقة فقه إبليس يأتي في حينه ليقدم المفضول على الفاضل عند هؤلاء ويضيع معاني كثيرة في حياتهم، نغفل أنها من الدين والتدين الحقيقي الرائع الذي يجب أن نعيش فعلا مع الله عز وجل، لأن نعامل الناس لأن نراقب الله تعالى في الناس.
أستاذنا الدكتور إبراهيم، أستاذنك في نصف دقيقة تقول كلمة لكل مسلم كيف يعيش دينه أو كيف يتدين حقيقة وليس صورة.
كلمة باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث اشتهر على ألسنة الناس بشكل كثير، لكن كالعادة أيضا نحتاج إلى أن نفكر ليس فقط أن نردد. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ وقال له ثلاث وصايا: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا، هذه ثلاث وصايا عليها مدار التعامل مع كل أنواع التعامل. لا يخرج التعامل عن ثلاث محاور: مع الخالق ومع المخلوق ومع النفس. القاعدة مع الخالق اتق الله حيثما كنت، والقاعدة مع المخلوق أو خالق الناس بخلق حسن، والقاعدة مع النفس وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثلاث محاور رئيسة أكد عليك النبي.
جزاكم الله خيرا، يعني معنى رائع يحسن بنا أن نختم به هذه الحلقة الرائعة أيضا مع ضيف رائع، هو الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، أستاذ السنة المشارك بجامعة القصيم بالسعودية. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.